الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. قيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح رحمه الله: هكذا أورده المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله غير معزو، يعني لم يبين من رواه. وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي رحمهم الله. قوله عن حسين بن عبد الرحمن: هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 من الهجرة رحمه الله، وله 93 أي من العمر رحمه الله. وسعيد ابن جبير رحمه الله هو الإمام الفقيه من جلة أي من أفاضل أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. روايته عن عائشة أم المؤمنين وأبي موسى رضي الله عنهم مرسلة، يعني لم يدركهم بل روى عنهم. وهو كوفي مولى لبني أسد رحمه الله، قتل بين يدي الحجاج 95 رحمه الله، ولم يكمل 50 من العمر رحمه الله. قوله أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ سعيد بن جبير قال لحسين: أيكم رأى الكوكب النجم الذي انقضى البارحة؟ هو بالقاف انقضى، بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط. أيكم رأى الكوكب الذي انقضى، أي سقط البارحة. والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره. وهي مشتقة، أي مأخوذ من برحة إذا زال. أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن: أنا رأيت الكوكب الذي سقط البارحة. قوله ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة. أنا ما كنت قائم الليل. كانوا لا يحبون الرياء، ولا يحبون مدح الناس، ولا يحبون أن يراهم أحد في الأعمال الصالحة. هكذا يجب على المؤمن أن يخلص أعماله لوجه الله تعالى، لا رياء ولا سمعة ولا طلب مدح الناس. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. أما إني لم أكن في صلاة، ما كنت قائم الليل. قال في مغني اللبيب، اسم كتاب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح، يعني أما تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، فإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني، الوجه الثاني، أن تكون بمعنى حقا، أما أي حقا أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، أي أدل، أي أذلك الشيء حق، والمعنى أحق هذا وهو الصواب. وما نصب على الظرفية، وهذه تفتح إن بعدها. والأنسب هنا هو الوجه الأول، يعني أنها حرف استفتاح. والقائل هو حسين ابن عبد الرحمن رحمه الله. خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إبهام العبادة. وهذا يدل على أن فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين مما ليس فيهم. وهكذا يجب على المؤمن أن يعمل خالصا لوجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا طلب مدح الناس. والعمل إذا دخله الرياء بطل والعياذ بالله. فهم كانوا بعيد عن الرياء والسمعة وطلب المدح. وهكذا يجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الله عز وجل. قوله: ولكني لدغت، الذي أيقظني بالليل لدغت. قال: ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه. وقال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها، عن العقرب تغرس الشوكة وتخرج السم، هذه يسمى لدغ. نسأل الله السلام والعافية. قوله: قلت ارتقيت. قال: ماذا فعلت؟ قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني، طلبت من يقرأ الفاتحة أو يقرأ المعوذتين أو يقرأ آية الكرسي وينفث. فالرقية بالقرآن مشروع، والله عز وجل هو الشافي سبحانه وتعالى. قوله: فما حملك على ذلك؟ قال سعيد بن جبير لحسين: فما حملك على ذلك؟ أي ف طلب الرقية، فيه طلب الحجة أي طلب الدليل على صحة المذهب. فالمسلم لا يعمل إلا بدليل من القرآن ومن السنة، لا يعمل برأيه ولا بكلام الناس، بل بدليل من القرآن أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حديث حدثناه الشعبي، عملت بحديث حدثناه الشعبي رحمه الله، اسمه عامر ابن شراحيل الهمداني رحمه الله، ولد في خلافة عمر الشعبي، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300 أي 103 رحمه الله. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب بضم الفاء بضم الحاء رضي الله عنه وفتح الضاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي صحابي مشهور رضي الله عنه، مات سنة 63 من الهجرة رحمه الله رضي الله عنه. قاله ابن سعد رحمه الله. قوله لا رقية إلا من عين أو حمة، لا رقية إلا من عين، إذا أصيب إنسان بعين يرقى بالفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي والله الشافي، أو حمى أي سم، سم عقرب أو حية أو غير ذلك، فيقرأ بالفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك والله الشافي سبحانه وتعالى. وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه رحمهم الله مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا. قال الهيثمي رحمه الله رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، إذا نظر إنسان إلى شيء ولم يقل ما شاء الله وقدر الله فحصل ضرر، فيقرأ عليه الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي الله يشفيه سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمؤمن أن يؤذي أخاه ويحسده، هي إصابة العائن غيره بعينه. والحمى بضم المهملة وتخفيف الماء وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها. قال الخطابي رحمه الله ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. وقد نعم، والرقية من كل مريض بالقرآن مشروع، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقية، النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصحابة، وأيضا جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالقرآن، فهذا مشروع. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، الذي سمع حديث وعمل به قد أحسن، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم رضي الله عنهم. قوله قال سعيد بن جبير ولكن حدثنا ابن عباس، هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي فهمه الدين وعلمه التفسير، فكان كذلك فقيها وحافظا للقرآن ومفسرا للقرآن رضي الله عنه. مات بالطائف سنة 68 من الهجرة رضي الله عنه. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفيه عمق علم السلف، يعني قوة علم السلف رضي الله عنهم، لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الرقية جائزة بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية، ولكن الصبر وعدم طلب الرقية أفضل. الرقية بالقرآن جائزة، ولكن الأفضل الصبر وعدم طلب الرقية. قوله عرضت علي الأمم، النبي صلوات الله وسلامه عليه قال عرضت علي الأمم. الله جل جلاله عرض الأمم الماضية أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل عرض الأمم الماضية أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. عرضت علي الأمم. وفي الترمذي والنسائي رحمهم الله من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، ولكن المشهور أن الإسراء مرة واحدة. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اللهم طهر بيت المقدس من اليهود ومن جميع الكفار. وأنه وقع بالمدينة أيضا، قلت وفي هذا نظر. القول بأن الإسراء متعدد، هذا القول فيه نظر. قوله فرأيت النبي ومعه الرهب، النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم الماضية ورأى النبي ومعه الرهط، يعني حول عشر، ما آمن به إلا رهط حول عشر. والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشر. قاله النووي رحمه الله. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما آمن به إلا رجل واحد أو رجلان، والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما آمن به أحد. فيه الرد على من احتج بالكثرة، فالكثرة ليس فيها شيء، الواجب اتباع الحق ولو كان واحد، فلا تغتر بالكثرة بل اطلب اتباع الدليل من الكتاب والسنة. لا تنظر إلى كثرة الناس إذا كان ليس لهم دليل. إذ رفع لي سواد عظيم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم، المراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد. السواد الشخص الذي يرى من بعيد يقال سواد. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم رحمه الله ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف فلعله سقط في الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم. قوله فقيل لي هذا موسى وقومه عليه السلام، أي موسى بن عمران عليه السلام كليم الرحمن عليه السلام، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل الذين آمنوا به حق الإيمان. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، هؤلاء 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وروى الإمام أحمد والبيهقي رحمهم الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فاستزدت ربي فزادني، أي طلبت منه زيادة مع كل 1,000 فزادني مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الحافظ وسنده جيد: اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله: ثم نهض، أي قام. الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث ثم قام. قوله: فخاض الناس في أولئك، خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، وفيه عمق علم السلف، يعني قوة علم السلف رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، ما وصلوا إلى هذا، إلى دخول الجنة بغير حساب إلا بعمل. فعلينا أن نخلص العبادة لله ونتقي الله. وفيه حرصهم رضي الله عنهم على الخير، ذكره المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، إما يرقوا أنفسهم أو يصبروا. إذا مرضوا لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، إما يرقوا أنفسهم وإما يصبروا. فالصبر على المرض فيه أجر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا ثبت في الصحيحين، يعني هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم بل يصبروا. وهو كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد رحمه الله، وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، بل قال لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد. وأما لا يرقون هذا وهم من الراوي، كونك ترقي المريض هذا ليس فيه نقص، هذا فعل خير. فلا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد بل يصبرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى، يعني بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. الذي يرقي هو محسن، أجره عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. الرقية إذا كانت بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية مشروع، فلا يكون فيه شرك، لا يكون بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة أو بأسماء غير الله، هذا شرك. الرقية بأسماء الله بآيات الله، وأما بأسماء فلان وفلان هذا شرك، هذا لا يجوز. قال: وأيضا فقد رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سحرته اليهود، الله بعث جبريل عليه السلام فرقى النبي صلى الله عليه وسلم فعافاه الله. فقد رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، هذا الذي يسترقون أن يطلبون الرقية، والراقي محسن. أما الذي يرقي المريض بالآيات والأحاديث والأدعية النبوية محسن. قال: وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم رحمه الله، ففيه عدم طلب الرقية من الغير، إما يرقي نفسه أو يصبر. قال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم بل يصبرون. قال: ولا يكتوون، كذلك هم الذين لا يكتوون، أي لا يكتوون بالنار. الكي نوع من العلاج ولكنه فيه كراهة، وهؤلاء 70,000 لا يتعالجون بالكي، جائز ولكن الأولى عدم الكي، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم، سواء كانوا يطلبون من يكويهم أو يكون أنفسهم. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع له عرقا وكواه، فالكي جائز ولكن الأفضل عدمه. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه كوى من ذات الجم، مرض أصابه فكوى منه. قال المعلق: قال في النهاية: ذات الجم الدمل الكبير التي تظهر في باطن الجم ويتفجر إلى داخل، فلم قلما يسلم صاحبها. قال: ولعلها السل، والله أعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بجنة الفردوس والنجاة من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوى من ذات الجم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فالكي يجوز ولكن الأولى عدمه. وروى الترمذي رحمه الله وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الشوكة. قال المعلق: الشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد، الشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد، فرقاه كوى أسعد من الزرارة من الشوك، أصابت الحمرة في الوجه والجسد فكواه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكي جائز ولكن الأفضل عدمه. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، الحجامة إخراج الدم الفاسد، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله فعل الكي يدل على جواله، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون بالنار لأنه مكروه، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، لأن التشاؤم شرك، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. فالتشاؤم شرك، لا يجوز للمسلم أن يتشاءم. كان أهل الجاهلية إذا رأوا الطير وهم خارجون إلى سفر ينفرون الطير، إن طار عن اليمين قالوا خير استمروا، وإن طار عن اليسار قالوا شر ورجعوا. هذا شرك، التشاؤم شرك. إنما المسلم إذا خرج في أي وقت يقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يقول هذا الدعاء ويتوكل على الله، لا يتشاءم بطير ولا بغيره. فالتشاؤم شرك، فالمسلم يتوكل على الله ولا يتشاءم بشيء. قوله وعلى ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله، تعتمد على الله وتعلم أن الله تعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين جل جلاله. ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه جل جلاله. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب بالجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله وهو حسبه أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة، يتركون الأسباب المكروهة لا مطلقا، فالعلاج جائز لكن هذه الثلاث مكروهة: طلب الرقية من الغير والكي والتشاؤم. هذا لا التشاؤم شرك لا يجوز. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها لا سيما، وأما لا سيما والمريض يتثبت يتشبث أي يتعلق فيما يظنه سببا لشفائه بخيوط العنكبوت. فالمسلم يترك الأسباب المكروهة كطلب الرقية من الغير والكي والتطير شرك، وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح بالتوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب أهل البادية فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. كبر السن ليس له دواء. قال: الهرم. رواه أحمد رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضداد. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية أسبابها لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل. فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ فالتداوي مباح وتركه جائز،